قال رحمه الله: مسند بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح عروة بسماعه من بسرة في مسند أحمد، فأمنا من واسطة مروان بن الحكم. الحديث أخرجه النسائي، ولكنه عقبه بقوله: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث. ويدفع هذا أن يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن مشايخه إلا ما كان مسموعا لهم، ثم إن هشاما قد صرح بالتحديث.
هذا الحديث أصل في هذه المسألة، أن من نواقض الوضوء مس الفرج قبلا كان أو دبرا، سواء مس فرجه أو فرج حي أو ميت من بني آدم. هذه ترجمة بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية بنت أخت ورقة بن نوفل، بنت أخي ورقة بن نوفل، يعني ورقة عمها، ورقة بن نوفل عمها. وقال ابن الأثير إلى غير ذلك، وقال ابن الأثير الأول أصح، وأمها سالمة بنت أمية بن حارثة بن الأوقص. روت بسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها مروان بن الحكم وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأم كلثوم بنت عقبة ومحمد بن عبد الرحمن. قال الشافعي: لها سابقة قديمة وهجرة، وهي ليس لها كبيرة حديث. قلنا هذا الحديث فيه دليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، والمراد بمسه من غير حائل، لما أخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. صحيح الحاكم وابن عبد البر. وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في الباب، كذا في تحفة الأحوذي. وقال الشوكاني رحمه الله: تحت باب الوضوء من مس القبل، حديث 252 في منتقى المجد. قال الشوكاني: الحديث يدل على أن لمس الذكر، وجاء من لمس الفرج وهو أعم وصحيح، ينقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه، نعم عبد الله، وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعيد وسعد بن أبي وقاص وعطاء الزهري وابن المسيب ومجاهد وأبان وعثمان وسليمان بن يسار الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك وفي المشهور وغير واحد، احتجوا بحديث الباب. وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي: المرأة تمس فرجها أو فرج ولدها حال تغسيله قبلا أو دبرا، وعرضه حديث طلق بن علي عند أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعا بلفظ: الرجل يمس ذكره عليه وضوء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما هو بضعة منك. وقد صحه عمرو بن علي الفلاس، قال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة. وروي عن علي بن أبي بالمدينة قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. قال الطحاوي: اسناده مستقيم غير مضطرب خلاف حديث بسرة. صحه أيضا ابن حبان ابن حزم، وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرع والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان الطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأصح وأوضح ابن حبان وغير ذلك. قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج به الشيخان، لم يحتج الشيخان بأحد رواته، وحديث بسرة قد احتج بجميع رواته. وقد أيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق، ولكن هذا ليس دليل على النسخ عند المحققين. وأيد حديث بشرى أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل أنه بضعة منك، لكن حديث بشرى ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على الموقي على الأصل، فهو قطعة منك، بضعة منك أي قطعة منك، هذا هو الأصل. لكن هذا جاء بمزيد بيان أنه ناقض، ففيها مزيد حفظ، عندها مزيد حفظ على ما عند طلق، فيصار إليه. وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بشرى حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى من مس فرجه فليتوضأ، يوافق حديثها. ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول قبل هذا ثم سمع بعد ذلك ووافق حديث بشرى. وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس بنه، وقال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، هذا حاصله، وبقي له كلام، لكن هذا حاصله أن حديث بشرى مقدم على حديث طلق، على القول بثبوتهما مقدم على حديث طلق، وأن حديث إما منسوخ وإما أن هذا أرجح، من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، فهو شامل لمرأة تمس فرجها أو رجل يمس ذكره أو قبله أو دبره، وكذلك أيضا من مس ويتوضأ من مس الفرج، ولا سيما الآدمي. وفي موسوعة الإجماع مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء، يشترط بالكف قالوا، أما إذا مسه ببعض بقدمه ببعض بعضده ألا ينقض، ومن غير حائل أيضا. قال ابن قدامة وهي مسألة خلافية، ولأنه ليس بآلة اللمس أشبه العضد، وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه، وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه، أي أنه لا ينقض إذا مسه بعضده أو بغير كفه، خلاصة ذلك بغير كفه أو مسه بحائل. وقال أيضا مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء، إذا مسه فقد يكف رجله فيضع قدمه على فرجه ولا ينتقض. قال ابن هبيرة واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينقض وضوءه. انتهى من الإفصاح الأول 38، والأول في المغني الإجماع الأول 1243، ومس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة. انتهى من مجموع الفتاوى 21231، وقد اختلفوا في مس الأنثيين الخصيتين. فقال ابن هبيرة أجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير وراء حائل، ونقل هذا نحو ذلك ابن قدامة، ولكن هذا الإجماع ما هو منضبط، فقد وجد الخلاف بذلك، بل مس الذكر والخصيتين ناقض الوضوء، تدل بحديث من مس ذكره وأنثيه أو رفقه فليتوضأ، وأيضا قد دل أنه مقام الشأن واحد، الإجماع هذا ما هو منضبط. أما مس الرفغين فلا ينقض الوضوء، الرفغين إذا مس المتوضع رفغيه فإن وضوءه لا ينتقض بالإجماع. قال ابن قدامة ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفق، قال والإبط، وذكر الأنثيين لكن كما سمعت في الأنثيين، في قول عامة أهل العلم. هذه بعض المتعلقات بدرسنا هذا، وبعده ما يلي اقرأ.
قال رحمه الله مسند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي داود وهو ثقة. الحديث أخرج النسائي منه الجملة الأولى.
الحديث عند النسائي عند أبي داود 342، والنسائي 1372، وهو في علل الدارقطني 3940. قال: يرويه بكير بن الأشج واختلف عنه، فرواه عياش بن عباس القتباني عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة، وخالفه مخرم بن بكير فرواه عن أبيه عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ، فجعل الدارقطني الحديث حديث ابن عمر وليس حديث أخته، والأمر واسع. الشاهد أنه دار بين صحابيين، وفي الباب حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وتقدم شرحه، تقدم شرح هذا الحديث ونظير هذا الحديث رقم 1487 في مسند في المبهمات، الرجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله. وعند هذا الحديث شرح حديث حفص المذكور مع الإحالة إليه مع بيان وجوب غسل الجمعة هناك.